بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي طبعا رسائل كثيرة، أبدأها بسؤال الأخت أم محمد الرئيس من دبي. تقول: أحيانا أرى بعض الأشخاص بعد انتهائهم من الصلاة مباشرة يسجدون سجدة أو سجدتين يدعون فيه، وبعد ذلك يباشرون بأدعية الصلاة، ولما استوضحت منهم عن سبب السجدة قالوا يعني هذه بداية، وسكتوا ثم قالوا فقط سجدة لله، سجدة حمد والشكر، هل هذا تصرف صحيح؟ أختي أم محمد الرئيس من دبي، بالنسبة لمسألة السجود بعد الصلاة لا بد فيه من نص من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه عبادة، وإحداث الإنسان سجدة من عند نفسه يقول والله سجدة شكر هذه أو سجدة حمد، هذه بدعة إضافية. لماذا؟ لأنه ما ثبت في القرآن أن الإنسان بعد كل صلاة يسجد، ما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد كل صلاة يسجد. في سجود تلاوة نعم، في سجود سهو نعم، في سجدة شكر هذه ما لها علاقة بالصلاة ولا توظف بعد الصلاة، هذه إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة. وأنا أتفق معك يا أخت محمد، أنا رأيت هذا بنفسي في بعض المساجد، أشوف بعض الأشخاص يسجد بعد كل صلاة، فسألته قلت له لماذا؟ قال يعني شكر لله أن هداني للإسلام. فقلنا بأن هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، سجدة الشكر هي عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وفي غير الصلاة أيضا، في غير الصلاة من سجد سجدة شكر في الصلاة بطلت صلاة، وتوظيف سجدة شكر بعد كل صلاة بدعة. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، يعني اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولذلك الإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يكثر من حمد الله وشكره على نعمه، وأن ينظر في كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النعم، ما كان يسجد بعد كل صلاة يقول سجدة حمد أو سجدة شكر فتنبهوا. أم عبد الرحمن من ليبيا تقول بأنها يعني تأخذ من زوجها بعض المال من دون علمه لأنه مقصر في الإنفاق عليها وعلى أبنائها، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المرأة لا تمد يدها إلى محفظة زوجها أو جيب زوجها أو خزينة زوجها، كل هذا محرم ولا يجوز. وإذا احتاجت مثلا إلى أمر من الأمور فإنها تطلب من زوجها، تقول نحن نحتاج الشيء الضروري هذا، الشيء الحاجي هذا، هذا الأصل. إذا والله الزوج تطلب منه الزوجة وهو رافض أن يعطيها الواجب الضروري اللي من مسائل ما يتعلق بالطعام بالشراب باللباس لها ولأولادها، نعم في هذه الحالة يجوز، إذا كان رافض رفضا قاطعا وعنده من البخل الذي يمنعه أن يعطي الشيء الذي هو من قبيل الضروريات والواجبات. ولذلك عندنا حديث عائشة رضي الله عنها أن هند زوجة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ما يعطيني وولدي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأنت يا أختي عبد الرحمن، إذا فعلا ناقشت زوجك وطلبت منه بينت بأن هذا حق واجب هو رفض، يجوز في الضروريات والحاجيات. أما التحسينيات الكماليات هذه يسمونها اكسسوارات وكذا، هذه ما تأخذين منه بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول: ما جزاء من دخل فراش زوجته في رمضان وكيف يكفر عن ذلك؟ أمة الله، طبعا سؤالك بارك الله فيك عام، أنت تقولين ما حكم من يدخل فراش زوجته في رمضان؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان قد جامع زوجته الجماع المعروف فإن هذا مفسد للصيام وفيه كفارة مغلظة، ما هي الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة الآن غير موجود. صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين إن لم يستطع أو تستطيع هي، فهنا ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، 60 مسكينا. طيب الحالة الثانية، إذا دخل رجل في فراش زوجته في رمضان، في نهار رمضان، ولكن ما حصل جماع، وإنما حصل مقدمات الجماع، وما حصل جماع وخرج منه شيء مثلا، إذا كان مذيا صومه صحيح ولله الحمد، إذا كان منيا يعني استمنى خرج منه المني دفقا بلذة، يفسد الصوم فقط، صوم هذا اليوم فقط، ويقضيه مع التوبة والاستغفار. إذا دخل الرجل في فراش زوجته وما حصل شيء، يعني مجرد يعني ضم تقبيل شيء، لكن ما حصل لا إنزال ولا جماع، الصوم صحيح ولله الحمد والمنة، لكن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على صومه، وأن يتقي الله في هذا، وأن لا يقرب من الحمى، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، وعليه كفارة مغلظة. فتنبهي لهذا التفصيل، بارك الله فيك. روضة من رأس الخيمة الإمارات تقول: عندي قضاء 4 أشهر من رمضانات سابقة بسبب ظروف الولادة، هل علي أقضي الصيام أم فقط يعني أقضي، أم أقضي مع الكفارة؟ أختي روضة من رأس الخيمة بارك الله فيك، أنت الآن تقولين عليك في ذمتك 4 رمضانات بسبب الولادة السابقة، أنت الآن يجب عليك أن تقضي الصيام، هذا واجب عليك أن تبادر إلى قضاء الصيام، هذا هو الذي اشتغلت به ذمتك. طيب في سؤال لك: لماذا تأخرتي؟ تقولين: والله أنا عندي حمل وولادة ورضاعة، وعندي ما عندي فرصة إلا رمضان، ما عليك إلا القضاء ولله الحمد والمنة. تقولين: لا والله أنا حصل عندي فرصة إني أصوم، لكن تساهلت وتهاونت وتكاسلت، تطعمين عن كل يوم تقضين مسكين، تطعمين عن كل يوم تقضين مسكين إن كنت قادرة على ذلك، فالراجح من قولي أهل العلم. أم محمد من ألمانيا تقول: هل الشراء بالتقسيط يعتبر من الربا، مع العلم بأن المتاجر في الحال الشراء بالتقسيط تزيد على المبلغ الأصلي؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبيع والشراء بالتقسيط جائز في قول جماهير أهل العلم ولله الحمد والمنة. قل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والبيع بالتقسيط من قديم كان معروفا عند الناس، ولذلك جماهير أهل العلم على جواز البيع بالتقسيط، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للبيع بالتقسيط، إذا كان فيه شرط جزائي بأنك إذا تأخرت شهر أو كذا تدفع مبلغ أو نزيد عليك، هذا ربا، يتحول إلى ربا، ما يجوز، بارك الله فيك. فإذا الشخص اشترى مثلا، أقول هذا الجهاز اشتراه ب1000 على أن يدفع شهريا 100، وقال له البائع: إذا تأخرت في السداد شهر سنضاعف لك المبلغ، قلنا بأن هذا ربا. الحالة الثالثة أو الأمر الثاني، لا يجوز لمن اشترى بالتقسيط أن يبيع على البائع. يعني مثلا اشتريت هذا الجهاز ب1000، زين، فلا يجوز ويحرم عليك أن تبيعينه عليه، لأن هذا يسمى عند أهل العلم بيع العينة. العينة مثلا تقول: والله اشتريته ب1000 أبيعه عليه ب900، هو سيستفيد ويربح من الجهتين، هذا حرام ولا يجوز، لكن تبيعين على غيره جائز ولله الحمد والمنة. هاجر من رأس الخيمة تقول: هل يجوز استخدام شوربة معينة، ذكرتها طبعا، في الطهو، مع العلم أنها تحتوي على جوزة الطيب؟ هاجر من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا يجوز استعمال أي نوع من أنواع الطعام سواء شوربة ولا غيرها مشتملة على جوزة الطيب، لأن جوزة الطيب محرمة، بارك الله فيك. والحمد لله يعني البدائل كثيرة والتوابل كثيرة، ما في داعي أن الإنسان يلجأ إلى مثل هذا الأمر، فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. استعمال جوزة الطيب في الطعام والشراب حرام، بارك الله فيكم. أم أحمد من اليمن تقول: أنا حامل ويخرج مني دم، هل صلاتي يعني مقبولة وأنا ما أستطيع الصوم، هل يعني أأخر الصوم مثلا؟ أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحامل إذا نزل عليها إفرازات طبيعية فإن الوضوء قد انتقض، تتوضأ وتصلي. لكن تقولين أنا عندي مشكلة وهي استمرارية الإفرازات، ما أتحكم بهذا. خلاص إذا جئت تصلين الآن تقولين أريد أن أصلي الآن، تتوضئين وتصلين، فما يخرج منك لا يضر، لأن هذا ليس بإرادتك ولا تستطيعين التحكم بذلك، بارك الله فيك. بالنسبة للصوم، إذا كنت ما تستطيعين وخائفة على نفسك أو خائفة على الجنين، تفطرين ولله الحمد والمنة، وتقضين هذا بعد رمضان، بارك الله فيك. عمر هشام من الأردن يقول: أنا عمري 21 سنة، أصلي وكل شيء، وأدرس في الجامعة، ما في مكان أصلي فيه، أصلي الظهر والعصر في البيت بعد ما أرجع، هل يجوز أم لا؟ عمر هشام من الأردن، بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله وكثر الله أمثالك. جميل والله أني أستمع إلى مثل هذه الأسئلة لشباب، اللهم بارك في عمر هشام، ويحرصين على الصلاة ويسألون، هذه نعمة من نعم الله. عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عندك مسجدك وعندك الطهور، أنت توضأ بارك الله فيك في الماء، فإذا فقدت الماء أو عجزت عن الماء تتيمم. أنت الآن تصلي متى ما إن ودخل عليك وقت الصلاة، تصلي في المسجد، في المصلى، في الغرفة، في الأرض، في المزرعة، في الحديقة، في البر، في الصحراء، ما في مكان محدد للصلاة. جعل هذه من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل، جمع الصلاة بمثل هذه الطريقة في البيت دائما غلط. صلي بارك الله فيك، لو أخذت مكان في الجامعة، يعني في الحديقة، في الغرفة مثلا معزولة، وتصلي الحمد لله، تصلي. وبعدين فرصة لك يا عمر أنك الطالب إدارة الجامعة يوفر لكم مصلى. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنت يا عمر بارك الله فيك، يعني ممكن تقترح على الجامعة اقتراح، إذا ما كان موجود مصلى تقول لهم سووا لنا مصلى ويصير لك الأجر والثواب. تقول لا، مصلى موجود لكن قفلين عشان كورونا، ما كورونا، صلي على الحال اللي. أحيانا إذا والله ضاق عليك الوقت، ما انتبهت، ما حصل مثلا شيء، ممكن يعني تجمع من دون قصر، لكن على أن لا تجعل هذا عادة يا عمر بارك الله فيك. حسين من سوريا يقول: أنا مقيم بتركيا، يقول: أبوي متزوج 4 زوجات، بدأت أنا أبني منزل وكان يشجعني، وبعد أن أرسلت له بعض المال لكي أبني البيت أخذ المصاري ولم يعد يكلمني، وبعد اتصلت عليه وكلمته وقال لي ابني منزل، وبعد أن بدأت أبني المنزل قاطعني ولا يكلمني، واتصل به ولا يرد علي، وأنا أصرف عليه وعلى زوجاته، وأنا ما عندي قدرة، علما أني متزوج بالغربة ولدي 3 أبناء ووالدي مقتدر لديه أراضي ومحلات، هل علي شيء رغم أني حاولت كثير أتصل فيه ولا يرد علي؟ حسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت والله أمام مشكلة ومعضلة، أسأل الله تعالى أن ينجيك منها. أنت يعني واضح أمام والد فيه، سامحني أقول هذا الكلام، على حسب وصفك للحالة فيه شوي جشع وطمع، واضح يعني الوالد مقتدر، عنده أراضي، عنده محلات، عنده خير، وطلب منك أن تبني ثم بعد ذلك تحول له المصاري والفلوس وما يعني يبني فيها لك، وأيضا ما يرد على اتصالاتك، يعني مسألة معقدة شوي. عموما يا حسين بارك الله فيك، أنا أنصحك نصيحة وخذها مني: هذا يبقى والد، لا يجوز لك أن تعامل كما تعامل الشخص الأجنبي أو الشخص البعيد، يبقى والد، أنت غصن من هذه الشجرة. الأمر الثاني، احتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، يعني ما الوالد الآن يظهر والله أعلم أنه يفسر اتصالك أنك تطالبه، فأنت ما دام أن الوالد بدأ الآن يقاطعك وكذا، قل للوالد، أبعث له رسالة، قل لي يا أبوي اللي أخذت أنا مسامحك فيه، ومتى ما أن اقتدرت رجع لي، متى ما أن اقتدرت رجع لي، أنا بعد أبو أولاد وعندي أسرة، ومثل ما أنت حريص على زوجاتك أنا حريص أيضا على زوجتي وأولادي، وأفهم بأنك أنت حتى إذا ما كان قادر على أنه يرجع أنك مسامحه. ليش؟ لأن أخوي حسين عندنا أمور إذا فقدت ما ترجع، وعندنا أمور تروح وتجي، المال يروح ويجي، وما تدري لعل الله عز وجل يعني هذا المال اللي صرفته يدفع الله عنك بلا عظيم أنت ما تدري عنه، وما تدري لعل الله عز وجل يفتح لك باب رزق من حيث لا تحتسب. فقل للوالد هذا الكلام، حاول أن تعيد العلاقة، حاول أن تدخل أشخاص وقل لهم خلاص الوالد اللي أخذ أخذه، فهم هذا الشيء حتى تعود العلاقة يعني مثل أول وأحسن. وأيضا حاول أنك لا تركز على هذا، هذه نصيحتي لك ما دام أنك طلبت مني النصيحة. أم أحمد من مصر تقول: زوجي حلف علي بالطلاق إني ما أنزل مع أختي للدكتور وأنا نزلت، الكفارة على زوجي ولا علي؟ أم أحمد بارك الله فيك، ما شاء الله عليك أفتيتي نفسك، أنت سألتي وأفتيتي نفسك، تقولين الكفارة، من قالك عليك كفارة أو علي كفارة؟ هذا طلاق يا أختي الفاضلة، كيف أفتيتي نفسك الآن؟ سألتي وأفتيتي، ما يصلح، هذا طلاق. وبعدين يا أختي الفاضلة، كيف المرأة تخالف زوجها؟ هو هددها بالطلاق أنها ما تنزل مع أختها للدكتور وتعمدت وراحت، يعني هي تريد الطلاق. إذا كان الزوج ارتكب حماقة مثلا وطلق في ساعة غضب، المرأة أيضا ترتكب حماقة وتروح توقع الطلاق؟ ما يصلح يا أختي الفاضلة، سامحيني أنا ما أفتي في مثل هذه القضايا، ارجعوا للمحكمة عندكم هناك، ارجعوا لدار الفتوى عندكم، المسألة خطيرة، نحتاج سؤال الزوج هل طلق قبل أم لا في حضورك أو غير حضورك، نحتاج سؤال الزوج ما هي نيته في هذا، هل يريد الطلاق فعلا لما تلفظ ولا يريد المنع والتهديد مثلا؟ هذا كل أسئلة ما يصلح أن أجيبك هكذا. لكن يا أختي الفاضلة، يعني الإنسان لا يخرب بيته بنفسه، يعني زوج الآن يقول لزوجته إن نزلتي أنت طالة، تروح تتعمد وتنزل، خاصة أمر ليس بضروري، يعني مش متوقفة عليه الحياة. وهذه أسئلة يا أخواني وأخواتي والله كثيرة عندي، بعضهم يذكرون أسماءهم وبعضهم ما يذكرون أسماءهم أو كناهم، يقولون يعني الزوج يرتكب حماق، خلونا نقول هذا يرتكب جهل وحماق، إن فعلت إن كذا طال، تروح المرأة وتفعل. طيب الآن ليش تسألين مدام أنت تريدين الطلاق؟ المرأة اللي تعاند زوجها اللي علق الطلاق على فعل أو قول أو خروج وتروح، هذا ما تريد زوجها، طيب ليش تجي تسألين أنت الآن تقول والله أريد أنا أرجع لزوجي؟ طيب أنت اللي خربت بيتك، أنت اللي هدمت بيتك، فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. أم أسامة من الشارقة تقول: عندي الوالدة كبيرة في السن، أحيانا أسمع منها أن تتكلم عن الغير كلام غير لائق في غياب الشخص، فأقدم لها النصيحة والإرشاد، عندها تغضب ولا تتقبل النصيحة مني، هل أكون آثمة؟ أم أسامة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وهداها الله عز وجل، كيف تكونين آثمة؟ أنت مأجورة، أنت مأجورة الآن، أنت تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر مع أخص وأقرب الناس إليك، أنت تخافين عليها. لكن شوفي يا أم أسامة، إذا كنت تباشرين الوالدة مباشرة بالنصيحة، تخوفين اتق الله هذا ما يجوز، لا أنا أختلف معك، طبيعي ردة فعل خاصة الوالدة تكون سلبية. لكن إذا تقولين لها مثلا جربي هذا يا مسام، جربي هذا، قولي لها يا والدتي أنت امرأة صالحة، أنت مصلية مسمية، تذكرين الله، لا يروح حسناتك لا يأخذها فلان بهالطريقة هذه، قولي لها فلان هذا اللي تكلمت فيه الآن أنت قاعدة تهدينا من حسناتك، ترضين؟ أنت الآن تكرهينه ورحت تعطينا هدية حسنات، هدية حسنات، مثل واحد من السلف يقولون قال فلان يتكلم فيك، فراح وسوى هدية وطرق الباب عليه وقال تفضل، قال ما هذا؟ قال أهديتني حسنات وأنا أهديك شيء من الدنيا، شيء من أموال الدنيا، أنت تهديني حسنات يوميا تتكلم فيي وتغتابني، جزاك الله خير، تعطيني حسنات من دون عمل. فقولي للوالدة ادخلي عليها المدخل هذا، بعض البنات الله يهدينا وياهم الصالحات الطيبات يصير عندهم شيء من الاعتداد بالنفس والسلطوية، وكل شيء غلط في البيت يعني بقوة، غلط، ما يصلح القوة والعنف أو مثلا المباشرة، يعني الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. أنت تستطيعين تنكرين على الوالدة وتغيرينها بأسلوب طيب، تقول والله يا والدتي أنا خايف عليك، هالحسنات اللي تكسبينها تروح لهالإنسان اللي أنت ما تحبينه كمثال يعني، وتدخلين إلى قلبها بإذن الله. أم عبد الله من اليمن تقول: سويت عملية في العين ومنعني الدكتور من الماء لمدة أسبوع، ما صليت لمدة أسبوع، هل أقضى الصلوات؟ يا أم عبد الله شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وإن شاء الله العملية ناجحة بإذن الله، كيف تتركين الصلاة يا أم عبد الله مدة أسبوع؟ كيف تتركين الصلاة مدة أسبوع؟ ومن قال لك أن الإنسان إذا ما كان يقدر يستعمل الماء أنه يترك الصلاة؟ من اللي قال لك؟ ما يجوز يا أخت الفاضل، الصلاة ما تترك لا في الصحة ولا في المرض ولا في السفر ولا في الحضر ولا في الحرب، شفت الحرب؟ ولا في الحرب ولا في السلم ولا في الرضا ولا في الغضب، ولا إنسان يقدر على ما يستطيع الطهارة بالماء ولا يستطيع الطهارة بالتراب، ما تترك الصلاة على أي حال ما دام النفس يتردد والعقل موجود. أنت الآن قالت لك الدكتورة ما تستعملين الماء، تروحين تتركين الصلاة؟ وهذا للأسف كثير من المسلمين عندهم هذه الطريقة، بعضهم شهر كامل ما يصلي. طيب هذا لو لقي الله عز وجل ها وهو تارك الصلاة مدة شهر، ما موقفه بين يدي الله؟ ولذلك أختي الفاضلة، أنت الآن الطبيبة قالت ممنوع استعمال الماء، تنتقل للتيمم، تيممين بالطريقة هذه، تضربين التراب الأرض بيديك الثنتين وتنفخين هكذا على أساس يروح الرمل ها، وتمسحين كذا ظاهر وجهك وديك الثنتين، وصلى الله على نبينا محمد، هذا فقط. وفي من العلماء يقول تغسل جميع أعضاء الوضوء ما عدا الوجه، يعني منطقة العينين، وبعد ما تنشفين تتيممين، يعني في حل. وإذا قالت لك الطبيبة حتى التراب ممنوع، خلاص تصلين على الحالة اللي أنت عليها، تضربين يديك على الجدار أو على الأرض السجاد وتتيم، لأن ما في غبار. يعني الحمد لله ديننا دين يسر ولله الحمد، ما جعل علينا ربنا جل وعلا من عسر ولا من أمور شاقة ما نتحملها. بارك الله فيك، اقضي هذه الصلوات مع التوبة والاستغفار والندم على تركك الصلاة أسبوع كامل، وتعلم العلم الشرعي، اسألي أهل العلم دائما، اقرأي في فتاوى أهل العلم، الإنسان بإذن الله يتعلم. الأخت أم عبد الله من السعودية نجران تسأل، تقول يعني بالنسبة لها يعني تنزل عليها العادة الشهرية، وتقول بالنسبة للصلوات هذه اللي ما أصلي أثناء العادة أقضيها؟ يا أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت وين عايشة؟ كيف المرأة الحائض تقضي الصلاة؟ المرأة الحائض ما تقضي الصلاة، تقضي الصوم فقط. ولذلك لما جاءت إحدى الصحابيات إلى عائشة وسألت هذا السؤال الغريب، ماذا ردت عليها عائشة؟ قالت أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج؟ قالت لا، ولكني أتفقه. قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، وهذا من لطف الله ورحمة الله. يعني المرأة الآن لو عادتها 10 أيام وأمرها الله بالقضاء قضاء الصلاة، كم تقضي؟ 50 صلاة، وهذا شاق عليها. فالله عز وجل يسر على الحريم، يسر على النساء، الله عز وجل رفع تكاليف كثيرة عن الحريم عن النساء، منها أن ما تقضي الصلاة أثناء الدورة، إذا جتها الدورة خلاص من تطهر تبدأ تصلي الحمد لله تستقبل صلاة، أما الصلوات أثناء الدورة هذه ما تقضيها. بارك الله فيك يا أم عبد الله، ولكن إذا جتها الدورة في رمضان خلاص تقضي الصوم فقط، تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلاة. أم سارة من المغرب بارك الله فيها، طبعا أشكرك يا أم سارة على يعني الثناء وعلى متابعتك للبرنامج، بارك الله فيك. تقول هل يجوز أن أقرأ سورة البقرة بصوت خافت، يعني أسمع نفسي، وهل هذا يطرد الشياطين من المنزل؟ أم سارة من المغرب بارك الله فيك، أولا قراءة سورة البقرة في المنزل مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة، يعني سورة البقرة، فإن أخذها بركة، تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. أنت ما دمت في البيت لوحدك أو مع زوجك وأولادك وأهلك مثلا، ما في يعني أناس أجان، لو رفعتي صوتك ما في حرج. أنت سألتي عن إخفات، لو رفعتي لأنك في بيتك. أما إذا وجد أناس مثلا كذا، أو حبيتي أنت والله تقرأي قراءة تسمعين نفسك، طيب ما في بأس، بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول زوجي مقصر في حقوقي كثيرا، هل أني لو قصرت في حقه أنا أكون يعني آثمة؟ أم محمد من اليمن بارك الله فيك وهدى الله زوجك. عموما أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة إذا كان زوجها وقد عصى الله فيها فهي تطيع الله فيه. يعني الآن زوج مقصر مع زوجته، لو جينا وقلنا الزوجة خلاص قصري في حق زوجك، ما صارت حياة زوجية، ما صارت حياة زوجية. في بعض الأزواج الآن عند زوجات عند زوجة مقصرة في حقه، وهو جزاه الله قائم بحقها كاملا، قائم بحقه، فيوجد. ولذلك الحياة الزوجية لابد فيها من يعني التغافل، لابد فيها من الصبر، لابد فيها من كذا. فأنت الآن قولي لزوجك اتق الله فيه. أنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك ولأمثالك، استوصوا بالنساء خيرا، أنا لي حقوق عليك، ما يجوز تقصر معي. فإذا والله مصر على هذا التقصير، نعم يجوز لك أن تعاقبينه، هذا من باب المعاقبة بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذا جاء يريدك الفراش قولي سامحني، ما لك حق لي، ما لك حق علي، لماذا؟ أنت مقصر في فراشي، في الفراش، مقصر في النفقة، مقصر في الطعام، مقصر في كذا، مقصر. يجوز لك متى؟ إذا والله أصر على قضية الـ يعني عدم القيام بالحقوق ويعاند في هذا، تقولي له مثلا سامحني ما تقربني لأنك أنت مقصر وأنا سأعاقبك بالمثل لأن الله أمر بذلك. فإن اهتدى واستجاب الحمد لله، إن لم يهتدي أنت بالخيار. أختي الفاضلة أم محمد من أمريكا بارك الله فيها تقول: أنا من 40 سنة أصلي، وعند التحيات أقول اللهم صل على سيدنا محمد، وسمعت أكثر من شيخ يقول لا يصلح أن نقول في التحيات سيدنا وإنما محمد. وتقول أيضا هذا متعود عليه لساني. أختي أم محمد من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله وزادك من الهدى والتوفيق والعلم النافع. أختي الفاضلة ما عليك شيء، يعني ما مضى مضى، ما عليك شيء، لكن من الآن خلاص عودي لسانك في التحيات أن تقول اللهم صل على محمد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا أكثر من صيغة من صيغ التحيات والتشهد أنه ذكر التسييد خارج الصلاة. نعم لما يعني نتحدث نقول الله قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما في الصلاة لأن الصلاة عبادة مبنية على التوقف، قال الله قال رسوله، ولذلك إن شاء الله مع الوقت تعودين لسانك يا أم محمد. أم أديب من أندونيسيا تقول: ما هي أشكال الصدقة الجارية؟ أتمنى توضيحها. والإصلاح المنازل يدخل ضمنها؟ مثلا تقول عندنا في أندونيسيا كثير من المنازل تتأثر ويصيبها الخراب أو الدمار بسبب الفيضانات من الأمطار والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية. أم أديب بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للصدقة الجارية هي التي تبقى، هي التي تدوم، الصدقة الجارية هي التي تبقى وتدوم، ولذلك سميت جارية لأن الأجر يبقى ويجري على الإنسان في حياته وبعد وفاته. من جملة ذلك بناء المساجد، من جملة ذلك حفر الآبار، من جملة ذلك وقف المصاحف وكتب العلم الصحيحة مثل كتب السنة البخاري ومسلم والسنن، من ذلك بارك الله فيك بناء دور للأيتام، من ذلك بناء دور للفقراء، من ذلك مثلا الأوقاف كثيرة اللي ذكرتيه. نعم هذا من الأوقاف، يعني الآن عندك مثلا بيوت تهدمت بسبب الفيضانات أو الزلازل أو شيء من الكوارث الطبيعية كما ذكرتي، لما تأتين وترممين هذا البيت وتعيدينه إلى ما كان عليه، أنت الآن يعني جعلك الله عز وجل سبب في من أسباب إنقاذ أسرة، بدل ما يعني تجلس في العراء وأيضا تتعرض للأمطار وتتعرض لمثل هذه الأشياء. هذا من الوقف، ولذلك لك الأجر والثواب بإذن الله. الأخت أم عمران من سوريا بارك الله فيها سألت تقول: ما حكم اللي تحتلم هي وزوجها ويصير ما يصير بينهم عشرة أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم عمران من سوريا، طبعا سؤالك الكتابة رديئة جدا، لكن أنا فهمت المقصود وأحتاج أني أفصل لك. خذيها قاعدة، وإخواني أيضا المشاهدين وأخوات المشاهد، أي إنسان يرى في المنام يعني يحتلم في المنام أو يرى حلم وهو نائم أنه يحصل شيء من المعاشرة الزوجية مثلا، إن استيقظ ولم يجد بللا ما عليه شيء، يتوضأ فقط للصلاة. إن استيقظ ووجد بللا فيجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل، واخذ التفريق هذا يغتسل. أي رجل وامرأة زوجان حصل بينهما لقاء من دون جماع ما يجب عليهم الغسل، لكن أحيانا قد يجب عليهم الوضوء وقد يجب عليهم الغسل حتى لو لم يحصل جماع. كيف؟ إذا خرج المذي، المذي هو السائل الشفاف الأبيض الذي يخرج بعد مداعبة أو شيء من هذا القبيل أو تفكر، هذا فيه مثل حكم البول فيه الوضوء. أما إذا خرج المني دفقا بلذة هذا فيه الغسل. بهذا التفريق نعرف موجبات الوضوء وموجبات الغسل. يارا أيضا من سوريا تقول: إذا نويت أن أصلي ماذا أقول، يعني بقلبي مثلا، وكيف أقضي الوتر بعد، وماذا أقول بقلبي؟ يارا من سوريا بارك الله فيك، أولا النية هي العزم، هذا معنى النية، العزم، عزم القلب على فعل الشيء الذي يعني يكون موجود. محل النية القلب، محل النية القلب. التلفظ بالنية بدعة ما ثبتت لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تقولي لي كيف أنوي بقلبي؟ طبيعي، أنت الآن لما ذهبت تتوضئين هذه نية، لما وقفت على المغسلة وتوضأت هذه نية، لما جيت تصلين الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر وقفت على سجادتك هذه نية، تقول الله أكبر. الآن تستحضرين، أنت قاعدة تصلي ولا تطبخين؟ ها؟ يعني بعض الناس يستصعب النية، لا، النية سهل. الآن لما جيت على سجادتك وقفتي أنت إيش قاعدة تعملين؟ قاعدة تصلين، الله أكبر، هذه النية، بارك الله فيك. كذلك القضاء، لما تجين تقضين الوتر في النهار تنوين بقلبك أن هذا القضاء للوتر الذي فاتك من الليل، بارك الله فيك. ريهام الفضل من اليمن تقول: أنا توضأت قبل الصلاة وبعدين أكلت، ويوم دخل وقت الصلاة رحت أصلي من دون أن أتمضمض، هل صلاتي صحيحة؟ ريهام الفضل بارك الله فيك، الجواب نعم، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، ما عليك شيء. لكن العلماء يقولون إذا أكل الإنسان شيء فيه دسم، يعني مثل اللبن، مثل بعض الطبيخ، السنة أن يتمضمض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض لما شرب لبنا، ها، فالسنة. لكن لو ما تمضمض صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أم مبخت من العراق تقول: يعني أمي أريد أن أسأل عن وضعها شرعا بعد وفاة، من الناحية الشرعية بعد وفاة أبي، عندنا بيت مشترك اللي تركها الوالد، نحن بنات وأولاد كثر ولله الحمد. تقول يعني أريد أن نعرف يعني ما هو موقف الوالدة وما هو موقف بقية الورثة. أم مبخت من العراق بارك الله فيك ورحم الله الوالد، أولا إذا مات الإنسان وخلف تركة سواء نقد أو عقار منقول أو ثابت عقار، فإن هذا من حق الورثة، من حق الورثة. أنتم الآن أنت تقولين أم مبخت والدك توفي وترك أمك وترككم أنتم أولاد بنين وبنات، إذن التركة محصورة فيكم. الأم اللي هي زوجة الوالد لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وأنتم الذكور أنتم الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن أنت سألتي في موضوع البيت، موضوع البيت سهل جدا، يعني أنتم الآن إذا اتفقتم على إبقاء البيت لكون الوالدة تسكن فيه وأنتم بعضكم يسكن فيه وبعضكم متزوج، هذا أفضل شيء، لأن الوالدة لا حق. إذا كان والله الأولاد قالوا لا نحن نريد أن نقسم التركة، خلاص اقسموا التركة، الوالدة لها الثمن لأنها زوجة من زوج له أولاد أنتم، وللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الوالدة نصيبها هل يمكن أن تشترون فيه بيت لها أو شقة لها، أو واحد من الأولاد يتبرع تكون عنده تسكن عنده؟ طيب ممتاز. تقولون والله ما نقدر الآن، الوالدة المبلغ اللي جاها قليل ما يكفي نصف شراء نصف بيت مثلا، يجب على كل ولد من الأولاد أن يسهم في شراء بيت للوالدة إذا كانت الوالدة راغبة تسكن لوحدها، أو الأولاد يقولون نحن ما عندنا قدرة على أن تسكن معنا. يجب على كل الأولاد أن يتشاركوا وأن يشتروا للوالدة شقة أو بيت، هذا هو الواجب الشرعي لكم عليكم تجاه والدتكم. بارك الله فيك يا أم بخت. سهى من إيطاليا تقول أمي هي البنت الوحيدة لوالديها، وأبوها كان أستاذ ولكن لم يقم بتعليمها، وقبل موته كتب لها المنزل الذي كانت تسكن فيه، كتب أو كان نعم قالت كتب المنزل باسمها لكي يعوضها على عدم تدريسها، مع العلم أن لديه 3 أخوات وأخ واحد، لكنه خاف عليها منهم، وخصوصا أخوه الأكبر وأولاده لأنهم لا يحبونها، لأنه بعدما مات جدي بأسبوع جاءوا لكي يخرجوا أمي من المنزل رغم أنه مسجل باسمها، فقاموا برفع دعوى على أمي في المحكمة. المحكمة حكمت لصالح أمي مع العلم أن أمي لا تشتغل، وذكرت بأن يعني دفعت 500 درهم تقريبا قالوا له حتى يحل البيع. أختي سهى من إيطاليا، بالنسبة للبيت هذا حق لوالدتك، لا يجوز يعني أعمامها اللي هم أخوان والدها، لا يجوز لهم أن يعتدوا عليها، خاصة وأن هناك حكم صدر من المحكمة بصحة البيع، وأيضا دفعت مبلغ مالي، والوالد ما دام أنه أن ما عنده إلا هذه البنت يجوز له أن يهب هذا البيت لها ولو لم يأخذ منها شيء، ما دام أنه ما عنده إلا هذه البنت يجوز أن يهب كل أمواله لهذه البنت قبل وفاته. بعض العلماء قالوا إلا في حالة واحدة، إذا كان يريد أن لا يورث مثلا إخوانه مثلا، في هذه الحالة قالوا نعم يعني ما ينبغي له، ما قالوا حرام، ما قالوا مثلا غير صحيح. فعموما طمن الوالدة، البيت لها شرعا ونظاما وقانونا وعرفا ولله الحمد منه، ولا تقلق. بارك الله فيك. أبو أحمد من اليمن يقول متزوج وامرأتي تعمل في مركز طبي، وفي ليلة أمس قلت لها ممنوع اليوم تروحي العمل، أريدك تبقي بجانبي، كسرت كلامي وخرجت. وفي اليوم الثاني قلت لها أنت بتهتمي بالعمل أكثر مني، فإذا خرجت اليوم إلى العمل من غير موافقتي فأنت طالق، وفعلا كسرت كلامي وذهبت إلى العمل. الآن ما الذي يجب علي فعله؟ هذا يا أخواني أبو أحمد نفس اللي قبل قليل اللي سأل وأجبت ووضحت بأن ظاهرة للأسف، ظاهرة للأسف. يعني أم أحمد الآن أبو أحمد هو اللي يسأل، السؤال موجه لأم أحمد، أنت تريدين تخربين بيتك، أنت تريدين تدمرين حياتك، زوجك طلب منك مرة واحدة أنك ما تنزلي للعمل وعلق الطلاق، قالك إن نزلتي فأنت طالق، وتروحين تكسرين كلامه وتهدمين بيتك، يعني أنت تريدين الفراق، أنت تريدين مفارقته. وأنا أعلم يقينا بالتجربة مع الناس يعني معايشة أوضاع الناس، ما في امرأة تريد الطلاق أبدا إلا نادر، خاصة لمثل هذه الحالات تروح تبكي وتقول شوفوا لنا حل، مثل أختنا اللي قبل قليل من مصر أفتت نفسها، قالت الكفارة على مين، علي ولا عليه؟ طيب هل هذا يكون فيه كفارة ولا طلاق؟ أبو أحمد الله يرضى عليك ما أستطيع أفتيك، لأن في أسئلة كثيرة وفي أمور يعني تحتاج إلى استفصال، تذهب إلى مفتي عندكم أو إلى المحكمة وتسأل. بارك الله فيك، ولا بد أن تكون صادق وصريح، تقول لهم والله أنا طلقت قبل مرة كذا، عملت كذا، علقت الطلاق على كذا، حتى تعيش حياة نظيفة. بارك الله فيك. منار مزهر من العراق تقول أنا صار لي 2 سنين زعلانة، الآن رجعت، هل لازم الزوج يطلع لي مهر وكذا وشيء من هذا القبيل، أم أني ما زلت على ذمته؟ منار مزهر من العراق بارك الله فيك، إذا كنت زعلانة مدة 2 سنين وزوجك ما تلفظ بالطلاق، ولكن أنت عند أهلك وكذا، والآن رضيتي وتريدين الرجوع، ما في مهر، خلاص ترجعين بشكل طبيعي، لأنك عقد الزوجية قائم، عقد الزوجية قائم. هذاك لو أنه طلق ممكن الآن يخطبك من جديد إذا ما رجع في العدة، أنت تقولين الآن زعلانة 2 سنين وزوجك ما طلق ورجعك ورضيتي، الآن ما عندنا شيء اسمه مهر أو عقد من جديد، لكن من باب المروءة، من باب الأدب الاحترام، يعني الزوج يقدم لك هدية مثلا، وهذا ليس بواجب، هذا من الزوج يعني يقدم لك هدية يعني من باب الفرح برجوعك إلى بيتك. أبو محمد من دبي يقول نعم يقول هل للزوج الحق أن يمنع زوجته من الكلام في الهاتف مع غير محارمها من أبناء العم وأبناء العمة، وهل يجوز لها كلامهم بغير علمه وهو يكره ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، نعم للزوج الحق أن يمنع زوجته من أن تكلم أولاد عمها، أولاد خالها، أولاد عمتها، أولاد خالاتها، هذول أجانب عنها، أجانب من الناحية الحرمة والمحرمية. هذا لو قدر الله فارقت زوجتك هذه تزوجها، بأي حق الآن تسمح المرأة لنفسها أن تتكلم ولد عمها وولد عمتها وولد خالها وولد خالتها؟ بأي حق؟ هذا أجنبي عنها، أجنبي. لكن إذا حبت تسلم تقول لأمه أو لأبيه سلموا لي على فلان، سلموا لي على كذا، خاصة وأن الزوج غير راضي. ولا يجوز ويحرم على المرأة أن تخالف زوجها سواء بحضوره أو بغيابه، ما يجوز لها تقول والله زوجي الآن مسافر ولا شيء بكلم أولاد عمي أولاد عمتي، بأي حق؟ هذا حرام. ولذلك حق الزوج على زوجته عظيم، والزوج ما منع إلا لغرض نبيل وشرعي، ما منع، ما قال لزوجته لا تكلمين إلا لغرض نبيل وشرعي. أما إذا ولد عمها شيخ فاني يعني في وصل عمر يعني كبير، وهي تحب أنها تصل رحمها وتقول والله هذا مسكين يحتاج أننا نسلم عليه وندعو له ونشجعه ونبعث في روح في نفسه روح يعني الثقة بربه وكذا، ما في بأس، ما في بأس. أما تكلم ولد عمها شاب في عمرها مثلا، لا هذا ما يجوز، وتأثم المرأة. واليجب عليها أن تراقب الله عز وجل، إذا كان زوجها غايب فالله عز وجل مطلع عليها، ناظر إليها، ها، تتق الله سبحانه وتعالى. أبو محمد من سوريا بارك الله فيه يقول، عفوا، أبو محمد من البحرين، سامحني، أبو محمد من البحرين يقول بالنسبة لي مع صدور تعليق صلاة الجمعة، يقول الآن نصلي الظهر جماعة مثلا يوم الجمعة في المسجد، يعني هل يجوز هذا مثلا؟ وهل نصلي 4 ركعات مثلا أو نصلي في البيت؟ أبو محمد بارك الله فيك، ما أدري عن سؤالك، أن أظن كان قبل أيام، الآن ما أدري بالنسبة لكم. عموما أخي الفاضل، يعني الجمعة لها ارتباط وثيق بولي الأمر، بالمناسبة لابد من إذن ولي الأمر، هو الذي يأذن بصلاة الجمعة. فما دام أن منعتم، وأنا أعرف بأن يعني خصص لكم جامع واحد مثلا يصلي فيه الخطبة والأئمة، تصلون الظهر إذا حبيت في البيت، صلي الظهر في البيت لأنك في هذه الحالة أنت يعني معذور، وإذا حبيت تصلي في المسجد الحي، لكن تصلون 4 ركعات ظهرا، ما تصلونها جمعة. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو يزيد من الجبيل من السعودية يقول، الوالدة في المنطقة الشرقية لها سنة، والإقامة الدائمة في الطائف، والرجعة غير محددة، مسوية عملية في الركبة وتصلي قصر أثناء الجلسة على السرير مدة تصل إلى الشهر كامل، ما الحكم؟ أبو يزيد بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة تمكث في المنطقة الشرقية يعني مدة سنة كاملة، ما يحل لها تقصر وتجمع، وإن كان مسألة فيها خلاف لكن جماهير أهل العلم على المنع. أما إذا كان والله راحت المنطقة الشرقية وهي أصلا تسكن في الطائف وعندها علاج استبدال ركبة شافها الله وعافاها، وقالوا لها لا مدة شهر ستبقين، فالقول الراجح فيما يظهر والله أعلم، في القول الراجح يجوز لها ذلك، خاصة أن اجتمع لها أيضا يعني الحالة الصحية تجمع وتقصر. أما إذا كان لا بيكون المكث أطول، لا ما يحل لها ذلك. بارك الله فيك، ونبهها صلي كل صلاة في وقتها على الكرسي جالسة 4 ركعات. أنا هيد من ليبيا تقول، يا شيخ أنا من 13 سنة في أول رمضان بلغت ووجب علي الصيام، كنا ندرس ورجعت من المدرسة ظهرا، كنت عطشانة جدا، شربت الماء ما أتذكر كم يوم، تقول كملت صيامي وكنت صغيرة ذاك، تقول ماذا أفعل حتى أكفر عن ذنبي؟ يا أنا هيد من ليبيا بارك الله فيك، إذا كنت قد قضيت هذه الأيام فالحمد لله، وإذا كنت لم تقضيها تقضينها الآن، تقضينها الآن ومع التوبة والاستغفار والندم، وتعملين بعض الأعمال الصالحة اللي إن شاء الله سبب من أسباب يعني إزالة ما يحصل في النفس من أثر هذا الذنب، بر والدتك، خالتك، أرحامك، تصدقي ولو بشيء يسير مثلا، أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أكثر من ذكر الله، هذا كله سبب من الأسباب بإذن الله تزيل ما يحصل في النفس من ألم ومن يعني التذكر لهذا الذنب العظيم. وأنت كنت صغير يعني في البداية، واضح ما كنت يعني مدرك ذاك الإدراك. عموما التوبة والاستغفار كافية مع القضاء بإذن الله. أم دارين من اليمن تقول: ما حكم المصافحة باليد؟ هل هي للرجال طبعا حلال أم حرام؟ أختي أم دارين بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة تصافح محارمها، صافح والدها وأخوها وعمها وخالها وأخوها من الرضاعة وابن أختها وابن أخيها وأولادها، ما في شيء. أما الأجانب فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو رسول الله ما كان يبايع النساء إلا بالكلام، ما كان يبايعهن بالمصافحة، مع أن الرجال يصافحهم. ولذلك تقول عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. ما إذا كان رجل ما يعني من غير محارم كتسلمين عليه بالكلام بارك الله فيك إذا احتجتي. أم نور من اليمن تقول: إحنا في قرية صغيرة 3 بيوت بدو وفيها مسجد، وبنتي دائما تنظف المسجد وتدخل تنظفه، والدورة الشهرية أحيانا عليها وأحيانا يجون الضيوف وكذا وتقوم فتنظف المسجد. أم نور من اليمن بارك الله فيك وشكر الله لبنتك، وأنتم على أجر. يجوز للمرأة أن تنظف المسجد، وإذا كان عليها العادة الشهرية الأفضل أن لا تفعل، لكن إن فعلت لا حرج عليها في ذلك. فقد صح أن امرأة كانت تقم المسجد وكانت تسكن في المسجد ولها خباء وكانت تنظف المسجد، وهذا قال العلماء بأنه طبيعي أن اللي تسكن المسجد أكيد تنزل عليها الدورة الشهرية، فما نبهها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فيجوز ولله الحمد، لكن قولي لها إذا جاءت الدورة الأفضل أنها تترك حتى تطهر، وإن حصل واحتاج المسجد إلى تنظيف ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الإمارات تقول: هل تجوز الصلاة بعد ركعتي سنة المغرب الراتبة كورد معين دائم من النوافل المطلقة، مثلا 6 أو 10 ركعات يوميا، هل تجوز الصلاة وفي غير أوقات النهي بشكل عام؟ أم أحمد بارك الله فيك وزادك الله هدى. أختي الفاضلة، عندنا سنن راتبة معروفة، منها السنة البعدية اللي بعد صلاة المغرب 2 ركعات فقط. إنسان يحب أن يصلي ما في مانع نفل مطلق، لأن هذا الوقت من أوقات التي يجوز الصلاة فيها النفل المطلق، ليست من أوقات النهي. لكن يحددها الإنسان ويعينها ب6 ركعات دائما يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. 2 ركعات 4 6 8 10 12 20 ما يحددها بارك الله فيك. أبو رمضان محمد من ليبيا يقول: أنا كثير الحلف وأغضب كثيرا وأحلف على أشياء يعني ما أسويها وبعد ذلك أعملها، ودائم متضايق من المنزل وخارج المنزل، يريد نصيحة. أبو رمضان محمد من ليبيا بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تحفظ يمينك، لأن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم. والإنسان إذا استسهل اليمين سيحلف بالحق والباطل وبالصدق والكذب، ولذلك اليمين هو تعظيم المقسم به وهو الله جل وعلا. فإذا قلت والله وكذا ثم كذبت هذا شيء خطير، ولذلك احفظ يمينك، احفظ يمينك، ولا تلجأ إلى اليمين إلا إذا اضطررت إلى ذلك واحتجت إلى ذلك. الأمر الثاني، أي يمين تحلف عليه على أن تفعل هذا الشيء ولم تفعله، أو على أن تترك هذا الشيء وفعلته، عليك كفارة إطعام 10 مساكين. إذا ما كان عندك قدرة مالية تنتقل إلى صيام 3 أيام. المسألة الأخرى، أنت تذكر وتشكو ضيق، يعني الحلف هذا ناتج عن ضيق في صدرك وتغضب سريعا، أين الإيمان يا أبا رمضان؟ أين الإيمان؟ الإنسان اللي عنده إيمان من أوسع الناس صدر، من ألين الناس أخلاق وعريكة، ومن ألطف الناس. يعني ما الذي يغضبك؟ ها؟ هذه الدنيا، الدنيا والله ما تستاهل اللي يحزن علشانها ويغضب علشانها، دنيا فانية زائلة، من المخلد فيها يا أبا رمضان؟ من الذي خلد في هذه الدنيا؟ أنت تشوف اللي حولك الآن، الدنيا هذه أصلا دار تعب وتنغيص ودار أعراض وأمراض ومتقلبة. الإنسان اللي يرزق الله الإيمان والله من أسعد الناس، أعظم نعمة يوم أن يمنحك الله الإسلام والإيمان. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، عندك التعلق بأسماء الله الحسنى، ها عندك ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عندك قراءة القرآن، عندك الصدقة تشرح يشرح الله بها الصدر، عندك رعاية الأيتام والمساكين والفقراء حتى لو بالسلام عليهم إذا ما كان عندك قدرة مالية، عندك طلب العلم الشرعي، هذه كلها بإذن الله تلين أخلاقك وتسهل الصعب اللي عندك. وأمر آخر، احذر من الغضب. الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تريد أن يحبك الله، اكظم غيظك واعف عن الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام. الغضب شعبة من الجنون. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، وبعدين تذكر عاقبة الغضب. شوف الآن تحلف بالله ثم تنكث الحلف، إذن سببها الغضب. لكن لو كنت هادي بعدين دائما لا تقول والله أنا هكذا أخلاقي، لا لا لا، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. الآن بعض الناس جاهل يتعلم صنعة، عنده كذا يتعلم علم، نفس الشيء الأخلاق. بعض السلف يقول جاهدت نفسي 20 سنة حتى استقام لساني، يقول عندي لسان فيه رغاي، ها رغاي، فقال جاهدت لساني 20 سنة، أعوده يوميا أعوده. أحيانا ما نحتاج 20 سنة، نحتاج شهر بس، شهرين. فلذلك يا أخي الفاضل طلبت نصيحة، هذه النصيحة بارك الله فيك. خديجة علي من ليبيا تقول لما أتناقش مع شخص يقول للشيخ الفلاني يقول كذا والشيخ الفلاني يقول كذا، يقول في اختلاف المذاهب، تقول أنا الحمد لله متعلقة في البرنامج واستفدت كثيرا من البرنامج، تريد يعني تقول هل هناك فرق بين المذاهب؟ أختي خديجة بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أولا عندنا المتفق عليه والمجمع عليه في الإسلام كثير جدا، أكثر من المختلف فيه. أن بعض الناس الآن يعتقد بأن الخلاف كثير، لا، عندنا مسائل مجمع عليها، مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان ولله الحمد، مسائل الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة مجمع عليه ومتفق عليه. عندنا الخلاف، هذا الخلاف طبيعي، هذا وجد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسميه العلماء الخلاف المحمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، افترقوا فريقين، واحد قسم صلى العصر في وقته في الطريق، وقسم لا صلى العصر بعد المغرب. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والمسافة بعيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خطأ الطائفتين والفريقين، صوبهم. بين عمر وعمار ابن ياسر كان خلاف في مسائل التيمم في السفر، فيه يعني بين الصحابة هذا خلاف محمود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد، إذا اجتهد الحاكم عفوا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. الأجر ليس على الخطأ، على الاجتهاد. ولذلك لازم تتسع صدورنا للخلاف الفقهي الموجود. لكن موقفنا نحن أن القول الذي يعتمد الدليل هو الذي نلتزمه. لماذا؟ لأن أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عندهم كلمة واحدة اتفقوا عليها، حتى ولو لم يكونوا اجتمعوا ليتفقوا عليها، لا، هذه عباراتهم، كلمة مجمع عليها بين. إذا صح الدليل فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فلازم تتسع صدورنا، لأن يعني بعض الناس يعيش في بلد خلاص ما يعرف إلا قول واحد ومتمسك، وربما هذا القول ما عليه دليل، وأيضا يوقع في مشقة وحرج وضيق وتعب. فإذا كان هناك قول ولله الحمد عليه الدليل، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، يجب أني أخذه حتى لو كنت أعتنق مذهب آخر، لأني أنا متعبد بالكتاب والسنة. فما دام وصلني الدليل، وصلني القول المشتمل على الدليل، خلاص ألتزم ولله الحمد. وعموما يا أختي خديجة الله يرى يعني الحوار مع الناس وطيب، لكن إفهامهم هذه المسألة. ولذلك نحن نعذر جميع أئمة الإسلام اللي اختلفوا ما دام الخلاف في نطاق الخلاف المقبول المحمود، خلاف التنوع. الحمد لله الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمن. بدرية سعيد من عمان تقول: ما حكم الإفطار في القضاء بغير عذر؟ يا بدرية من عمان، يجوز للإنسان الذي يقضي يوم من أيام رمضان أن يفطر فيه، لأن عندنا قاعدة: لا يجوز للإنسان أن يفطر في الصوم الواجب إلا بعذر شرعي. الصوم الواجب رمضان، الصوم الواجب قضاء رمضان، الصوم الواجب الكفارة، الصوم الواجب النذر، هذا ما يجوز إنسان يفطر فيه. النفل يجوز، صوم الاثنين الخميس الأيام البيض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ما يجوز، ويجب على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يقضي هذا اليوم فقط. في بعض العلماء يقول يقضي يومين، يظهر لي بأن هذا ما عليه دليل، وإنما يقضي يوم واحد فقط. بارك الله فيك. ياسمين أحمد من سوريا تقول: هل يجوز صيام النافلة في أيام الأسبوع غير الاثنين والخميس؟ الجواب نعم يا ياسمين، يجوز. يجوز صيام الأحد، يجوز صيام الأربعاء، يجوز صيام مثلا. أما الجمعة لا، ما تفرد، وإنما إذا صمت الخميس مع الجمعة يجوز، الجمعة مع السبت يجوز. السبت إفراد بصوم النفل محل خلاف، اللي يظهر لي أنه يجوز. لماذا؟ لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، فيه يعني منتقد من جهة المتن ومنتقد من جهة الإسناد. لكن يا أخت الفاضلة، سؤالك لماذا؟ هل ما عندك قدرة على صوم الاثنين والخميس؟ تقول: والله أنا أعمل، عندي فراغ الأحد، عندي فراغ الثلاثاء، عندي فراغ الأربعاء، ما في بأس. لكن تقول: لا، من عندي لا، أخطأت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن ذلك قال: الاثنين يوم ولدت فيه، ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، هذا الرفع الأسبوعي، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بارك الله فيك. أخواني، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة ما انتهت كما لا يخفى عليكم، الأسئلة كثيرة. لكن أذكر كتابة الاسم، بعض الإخوة ما زال يرسل سؤال وما يذكر اسمه ويعتب علينا، يقول: ليش ما جاوبتوا علي؟ لأنك ما ذكرت اسمك ولا الكنية. ذكر الاسم أو الكنية، البلد، سؤال واحد فقط يكون مختصر. بارك الله فيكم، مع الصبر علينا وتحملنا أيضا. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.